إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله أرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من بعد الضلالة، وعلم به من بعد الجهالة، وعرف به من بعد النكارة، فتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 27 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بشرح العلامة الفوزان. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع أدلة الأحكام الأربعة كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فبين أن أدلة الأحكام الشرعية أربعة، على رأسها القرآن الكريم، ثم سنة النبي الأمين، ثم الإجماع، ثم القياس الصحيح. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام القرآن الكريم ثم أمام سنة النبي الأمين، ووصل بنا الحديث إلى الدليل الثالث من أدلة الأحكام، ألا وهو الإجماع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. وهذا كلام دقيق نستمع إليه مرة ثانية. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. وهذا كلام دقيق جدا، ولذلك يقول الشارح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، يقول: عرف المؤلف الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حادثة، وهذا تعريف سهل وبسيط، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الربانية في التعليم. فالربانية في التعليم إخوة الإيمان والإسلام هي منهج تبسيط العلم، ولذلك جاء عند البخاري رحمه الله تعالى أنه فسر الربانية بأنه الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعني يبدأ معهم بالتدرج، وهذا هو منهج الإسلام. منهج الإسلام في التعليم مراعاة حال المعلم، فعلى المعلم أن يراعي حال المعلم، ودي مهمة جدا، ولن يؤتى هذا إلا من أحبهم الله عز وجل، لأن هذا من الحكمة، وقد قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة عطية من الله عز وجل، من رب البرية جل وعلا لمن شاء من خلقه، فمن منحه الله عز وجل الحكمة فقد منحه الخير الكثير. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك لقب لقمان بالحكيم، قال لقمان: من أسباب حكمته أنه عرضت له يوما مسألة فوجد من نفسه تطلعا على معرفة السبب، ولكن حكمته منعته، فظل عاما كاملا حتى تكشف له الأمر. أحيانا بعض الأمور بنجد فيها عجلة من البعض، ولذلك يقولون: من استعجل ثمرة قبل نضجها حرم من لذيذ طعمها. من استعجل ثمرة قبل نضجها حرم من لذيذ طعمها، يعني حضرتك مثلا عندنا، هنتكلم عن التمر عشان إخواننا بتوع الجزائر والمغرب بيجيبوا تمر جميل، يعني ماشي كده، التمر اللي يجي في العرجون ده ماشي كده، لما بيطيب ويستوي تتمتع بلذيذ الطعم، تشعر أنك تأكل التمر. طيب تعالى مثلا كده قبل أن ينضج التمر وما زال بصر على النخل، وتيجي أنت مستعجل عايز تأكل ماشي كده، وتحدد بالطوب، يقول لك اسمه صيص، يعني لما تأكله تعطش ويمكن ينشف ريقك ويبهدلك، صح كده؟ ليه؟ لأنك استعجلت النضج. ما تستعجلش. وهذا الأمر يكون أيضا في مقام التعليم، يعني مطالب من المعلم أن يكون رفيقا بمن يعلم. أولا لابد أن يكون على علم بالأرضية التي يدعو فيها. يعني للأسف ذكرت لكم من قبل في العالم الإسلامي الآن، للأسف هناك فتنة عارمة تنتشر بين صفوف أنصاف المتعلمين، وهي فتنة التجريح لأهل العلم دون دليل وبينة. طب من أين نشأت؟ أنت إذا تتبعت الأسباب التي أدت إلى هذه الفتنة في كثير من بلاد الإسلام، تجدها أولا خطأ من المعلم في المقام الأول، أنه لم يراعي حال البيئة وحال من يسمع. أحيانا، وهذا عثرته بنفسي، بيجي بعض الإخوة ما شاء الله يبدأ الالتزام بحب وإخلاص الصدق، ربما يعني ما عنده يعني بدهيات العلم، ربما يكون لا يقرأ ولا يكتب، إنسان عامل بسيط جدا جدا، بدأ يلتزم في المسجد يصلي، شاف الالتزام جميل، رحم رب لحيته، شوية شوية لبس القميص الأبيض القصير الجميل ومسك السواق ويمكن حط عمامة كمان، ماشي كده لحية طويلة لغاية السرة، ولحيتهم بتكبر بسرعة سبحان الله. وهو يعني بسيط جدا على قد حاله خالص، يمكن لما تقول له أي لفظة شرعية ما يعرفش يتوه منك، ماشي كده يتوه فعلا. أذكر مرة يعني أحدهم جالس فقول هنتكلم اليوم عن أدب الخلاء، قال لي خلاء يعني الشيخ، هو مش عارف كلمة الخلاء يعني إيه، يعني هو معذور جدا بسيط جدا جدا. فطبعا هذا النموذج موجود في بلاد الإسلام. فبيجي المعلم مثلا في محاضرة شايف كل اللي تحت رجليه أصحاب لحى طويلة وكمص قصيرة ما شاء الله، شاف فيهم السنة، اعتقد أنهم من أهل العلم، علماء قاعدين، فيبدأ يتكلم في مسائل دسمة جدا في العلم. معايا كده؟ أذكر أن أحدهم جلس يتكلم في محاضرة كاملة عن الجرح والتعديل في بيئة جل اللي حاضرين تحت رجليه ما لهمش علاقة بالعلم الشرعي مطلقا. فطبعا هو بيتكلم وهو بيسمع كلام ضخم أو قد كده، فمش عارفين إيه اللي بيتم، ماشي كده. فربما العالم بيحذر بعض طلبة العلم من بعض المبتدعين، ماشي كده، وهو خدها على الإطلاق. فصاحبنا خرج من المحاضرة فكر نفسه بقى إيه، يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، بدأ يحكم على الناس وهو المسكين لا يحسن يتوضأ لا يحسن يصلي. فمهم جدا يا جماعة إن العالم أو الداعي لازم يكون خبير بالبيئة اللي بيدعو فيها وخبير بمن يسمعه، مهمة جدا. وإوعى تغتر بإيه؟ بالصور. ولذلك كان علماء السلف مثلا في التعليم قبل أن يعلموا يقومون باختبار من يعلمونه، لازم يمتحنوهم الأول. ليه؟ علشان ده علم، ربما نحدثهم بكلام لا يبلغ عقولهم فيكون لبعضهم إيه؟ فتنة. ولما تيجي تتكلم في مسائل العلم لابد من تبسيط وتسهيل عن طريق ضرب الأمثال، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والتسليم، كان ينوع في الأساليب الدعوية مراعاة للحال. أحيانا يستخدم أسلوب الاستنباط ممن يسمعه عن طريق السؤال، فالسؤال فيه تنشيط للذهن عشان ما حدش ينام معايا، لأن أحيانا بتبقى أنت قاعد وهو عايز تنام، أنا عارف إن أنت تعبان ولكن نومك هيفوت عليك الخير، فمحتاج ان انت ايه الشيخ يروح سألك سؤال يخليك تتنفض، صح؟ تلاقي جسمك كله بيتنفض، ما تنامش تاني. فاحيانا مهم جدا الاسلوب الاستنباطي في الدعوة، انك تناقش طالب العلم، تسأله، تعرض عليه مسألة بحيث يبدأ مشغول معاك ينتبه. احيانا استخدم مثلا اسلوب ضرب المثال، ماشي، ودي مهمة جدا تنوع الاسلوب في الدعوة. ليه؟ بتجعل دائما من يسمعك في انتباه، ودي ايضا بتؤدي لتبسيط العلم وتسهيل العلم وان يصل العلم لجميع الافهام. لان المعلم يا جماعة ليس الهدف من قيامه بالتعليم ان يظهر لمن يعلمه ان هو صاحب علم، وإلا يكون العلم حجة عليه لا له. احنا مش جايين نستعرض ان انت تعرفني ان انت عارف وانا اعرفك ان انا عارف، لا، دي مشكلة خطيرة جدا. هدف المعلم ايه؟ ان يصل العلم للناس بضوابطه من اجل ان يرفع الجهالة عنهم، من اجل تحقيق الخير في الامة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهدف المعلم مش استعراض العضلات. احيانا تجد البعض كده ما شاء الله تحس انه بيستعرض عليك، يعني انا عندي، صح يا ولا؟ شكلك بتشاور عقلك تنام. مفيش. فنقول له لا، لأن احنا قلنا من ضوابط لابد من صدق النية مع الله تعالى والإخلاص له جل وعلا في أي عمل تقوم به أو أي قول تقوله، إخلاص مع متابعة هدي النبي عليه الصلاة والتسليم. فلازم يبقى هدفك وانت بتعلم الناس الخير ان انت حريص عليهم، تريد لهم الخير، عايز توصل لهم العلم. مش ان انا جاي اعمل مثلا محاضرة عصماء ونخرج يا سلام الشيخ النهاردة ايه خير قال كلام جميل قوي، فهمت ايه؟ ما عرفش. طب الشيخ قال ايه؟ ما عرف. لا ده انا عايزك لما تخرج من الدرس تبقى فاهم الشيخ قال ايه، وخرجت فعلا بكلمة او جملة تغير حياتك للخير والاصلح. لذلك اقولها دائما، الذي يحضر مجالس العلم واهل العلم ولا يتغير، يبقى علينا ان نتوضأ ونكبر عليه اربعا. صلاة الجنازة، قال ان العلم حجة لك او عليك، حجة لك ان عملت به ودعوت الغير اليه، وحجة عليك لو تعلمت وما عملت. مشكلة خطيرة جدا. فبنقول من ضمن الاسباب عدم مراعاة الحال، يبقى على المعلم ان يراعي الحال، ينظر من يتعلم على يديه، ايه قدراتهم العلمية، واضح؟ طيب يبسط المعلومة بشتى الوسائل والطرق عشان يوصل العلم، مش ان هو جاي يعجب الناس بكلامه الجميل الحلو المنمق المضبط، لا. ما هكذا كان النبي واصحاب النبي في التعليم، كان الهدف ايه؟ ان يأخذوا بيد العباد الى ربهم جل وعلا، ده الهدف من التعليم. فعشان كده يا جماعة بنجد مسالب كثيرة جدا عند البعض، منها عدم مراعاة الحال. وذلك قلت لكم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما تكلم عن أمر الفتية وذكر شروط المفتي، فأضاف لها شرطا لم يفطن إليه غيره رحمه الله تعالى، قال ويجب على المفتي أن يكون على علم بمكر الناس. العلم بإيه؟ بمكر الناس. يجي لك واحد مثلا عايز منك فتوى وخلاص، يقعد يلف ويدور ويهبط ويصعد ويزين لك ويعمل لك عشان ياخد حاجة تلائم هواه هو. انت بقى كمفتي لازم تكون على علم بالمكر ده، عليك ان تمتحن من يسأل وتتثبت للمسألة. ليه؟ لان تصور المسألة فرع عن الحكم فيها، يبقى لازم تتصور الأمر جيدا. فمهم جدا مراعاة إيه؟ الحال في التعليم، تبقى عارف من تعلم وتمتحن من تعلم حتى تتمكن من توصيل العلم، إضافة إلى تيسير وتبسيط وتسهيل العلم، دي اللي بنسميها البساطة. وإسلامنا يقوم على البساطة، اسمه إيه؟ إسلام، دين الفطرة، دين سلس سهل بسيط جدا، واضح؟ يعني الأعرابي عندما أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوما يسأل عن البعث، طبعا دي مسألة عقدية مهمة من أركان الإيمان، الإيمان بإيه؟ بالبعث. فالأعرابي رجل بسيط جدا جاي من البادية، ما هوش متخرج مثلا من جامعة السوربون ولا من الأونف زاربروكن، جاي ماجستير ولا دكتوراه. ها يعني أنا أقول يعني أحسبكم من صفوة ومن خيرة شباب العالم الإسلامي اللي جم لبلاد الغرب لتحصيل العلم، ودي بتركي على عواتقكم المسؤولية العظيمة جدا، أنتم سفراء لهذا الدين في هذه البلاد وفي غيرها، واضح؟ فالأعرابي جاي من البادية ما تعلمش كثير علم، ولا راجل جاي من البادية فعايز يعرف قضية البعث كيف تكون يعني البعث، فده مش محتاج بقى نظريات وتأصيلات وتفصيلات، واضح؟ فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ببساطة جدا قال يا أعرابي وأنت في طريقك إلينا ماذا رأيت؟ قال يا رسول الله من قبل كانت هذه البقاع صحراء جرداء لا زرع ولا ضرع ولا ماء، والآن أراها قد أنبتت الكلى وظهر فيها الثمر، شايف نخيل وطمر وشغلانة وخضرة في بعض الأماكن. فقال له النبي كذلك البعث يا أعرابي. خلاص انتهت القضية، المطر نزل من السماء على الأرض الجرداء أنبتت الكلى ودبت فيها الحياة، فكما أن الله جل وعلا عن طريق الغيث يحيي الأرض، ك كذلك يبعثنا بعد الموت متوحد الله. فدي مش محتاجة معضلات، مش محتاجة ايه معضلة. وتيجي سورة قاف تبين الامر ده في اوائل سورة قاف. مين اللي حافظ اوائل سورة قاف؟ يلا نختبره بقى، يلا اقرأ يا فدان، اقرأ كده سورة قاف عشان تسمع اخوانك كده القرآن وقضية البعث كيف عالجها القرآن ببساطة جديدة جدا. نسمع الأخ في ده، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج.
بارك الله فيك. كذلك الخروج قضية بسيطة جدا سهلة جدا. ينزل الماء من السماء ماء مبارك، إيه اللي يحصل للأرض؟ تخضر، النبات ينبت والنخيل. وبعدين يزيل الآيات كذلك الخروج، يعني كما أن المطر من السماء والغيث أنبت الأرض بأمر الله فدبت فيها الحياة كذلك الخروج. ولكن الطب الحديث يكتشف سبحان الله إن الإنسان بعد الموت يتحلل وتأكل الأرض أعضاءه وأجساده وأجزاءه، يبقى تراب مرة ثانية إلا جزء واحد فقط اسمه إيه؟ عد الذنب في آخر سلسلة الظهر. هذا الجزء لا تأكله الأرض، منه يبعث الإنسان بأمر الله رب العالمين، هتنبت كما ينبت النبات. واضح؟ كذلك الخروج. دي البساطة يا جماعة، إسلامنا دي البساطة، سهل جدا، لا محتاج تقعر. بخصوص التقعر، أخونا الشيخ محسن معانا الآن وده خبير بقى، يعني كثيرا ما يسمع العلامة الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله تعالى، وهو دايما كده بيضحكنا ببعض القضايا المهمة جدا من كثرة السماع، فبيحكي لنا قصة المتقاعد. تعال يا محسن احكي لإخوانك قصة التقاعر ده ايه حكايته. يلا ما دي فرصة نسمع كده يا محسن.
أنا فعلا لم أحفظ هذه الكلمات، هي من كثرة التقاعر صعبة بها.
معلش. وإحنا عايزين حتى كده تشير لإخوانك يعني التقاعر. تعال جنبي عشان حتى زكريا يسمعك كده في الدرس وأنت بتتكلم. زكريا هذا ولده. تعال احكي لإخوانك كده قصة التقعر عشان نعرف قد ايه يا جماعة الإسلام جميل ودين بساطة ودين سهل خالص، مش محتاج لإيه؟ للتقعر ده.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ذكر الشيخ قصة أن رجلا كان له ولد شديد التقعر، كان يتكلم دائما بغريب الكلام، يعني دائما يتقعر في كلامه، فلما حضره الموت يعني أمر أولاده الآخرين ألا يدخلوا عليه هذا المتقاعر، فأخذوا دائما يعني يدخلون أولاده يعني واحدا تلو الآخر إلا هذا المتقاعر. في الآخر يعني في الآخر عاهدهم على ألا يتقاعر في الكلام إذا أدخلوا على والده، فقال فدخل وقال لوالده يا أبت قل لا إله إلا الله أو قل لا قل أشهد أن لا إله إلا الله أو قل أشهد أن لا إله إلا الله، كلاهما صحيح والأولى أحب إلى سيبويه. وأخذ يتقعر في الكلام يا أبي لولا عمي علي أو ما. فقد صراحة والله ما ذكرت الكلام لكن هذا كلام صعب للحفظ فكثرة التقعر يعني لما تنتحبه.
أبو أنه إيه؟
خلي يعني أنه
الأب قال له إيه لما سمع الأب بيموت على فكرة يا جماعة وده داخل بيتقعر له في الكلام على فراش الموت. قال له إيه الأب
السلاح السلاح.
بارك الله فيك. فأحيانا أحيانا الإنسان يا جماعة عندما يتكلف أو يتنطع أو يتقاعد يكون من الهالكين. يعني النبي نهى عن التقاعد والتنطع. فإسلامنا يا جماعة دين سهل جدا، دين بسيط، وعلى أهل العلم أن يعلموا الناس بهذه الطريقة. إسلام سهل، نبسط المسائل، هدفنا إزاي العلم يصل للناس مع استعمال الحكمة ومراعاة الحال. ومراعاة إيه؟ الحال. إذن منهج الربانية أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره. طبعا تقول لي يا عم الشيخ هل من الربانين تشرح أصول فقه؟ يقول لك ما سبقت مراحل، بقالنا 4 سنين. إن أحيانا برضو إخواننا الذين يجرحون بلا تثبت، يجي مثلا يسمع عن شيخ من أهل العلم بيدرس مثلا عقيدة الوسطية مثلا أو العقيدة الطحوية، يقول لك إيه ده ما فيش عنده تدرج، إزاي يشرح العقيدة الطحوية؟ طب يا أخي الله يرضى عليك، هل أنت لزمت الشيخ بداية تعليمه حتى تدرك التدرج الذي بدأ به؟ ففي ناس عندهم دايما شهوة التجريح، شهوة إيه؟ فيعود لك كده يحمل الكلام ما لا يحتمل. فنحن نطالب شبابنا أولا بحسن الظن وعدم الاستعجال في الأحكام على الناس، لابد من روية وتثبت، ونطالب أهل العلم التبسط والسهولة في توصيل العلم. في توصيل ايه؟ العلم. يعني دايما تلجأ للتعريف السهل، وده منهج النبوة. كلكم يحفظ النص، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثم فلرسول الله أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. فدايما أنت في المعروف بتلجأ للأسهل دايما للسهل. واضح؟ فدي منهجية مهمة جدا في حياتك كلها. إذا كنت بعلم كده من يلازمني حتى في المعاملات في بلدنا، يعني أحيانا مثلا كما تعلمون عندنا مواصلة اسمها مترو الأنفاق. عارفين مترو الأنفاق؟ عارفينه طبعا الحمد لله المترو. فالمواصلة دي عندنا ما شاء الله دايما دايما بتبقى رايقة قوي. محمد بن عاية وعارف يعني من شدة ان الفعل المطلق رائع جدا ان انت ممكن يكون بقى في بقى اللي جنبك حتى مش قادر تتنفس من الروقان يعني. فاحيانا كنا نركب مثلا المترو من الجيزة مثلا، انا رايح مثلا منطقة اسمها الشرابية عندي محاضرة ومعايا مرافق اخ من طلبة العلم ربنا يحفظه ويبارك فيه. فمثلا الحمد لله اول ما ركبنا في المحطة عندنا كان المترو رايق فقعدنا. المفروض عندنا محطتين هنغير منهم لان المترو فرعين، المفروض انزل عشان اغير اخد مترو اخر لجهة اخرى، ماشي كده؟ فالمفروض عندك محطتين للتغيير، محطة اسمها التحرير ومحطة اسمها رمسيس، بعديها بثلاث محطتين او ثلاثة. فاحنا قاعدين يجي الاخ يقول لي ايه يا شيخنا طب ما نغير من التحرير. اقول له لا، اختار الايسر. فين الايسر؟ يعني دلوقتي قاعدين صح يعني مرتاحين، طيب عشان ننزل في التحرير هنفضل واقفين 5 6 محطات تاني. طب ما انا في محطتين بس. فنقول له حتى في معاملاتك في حياتك اختار السهل، اديك قاعد مرتاح الحمد لله، خليك قاعد وبغير منين؟ من المحطه اللي بعد 3 محطات. يبقى انت اكتسبت وقت للراحه بدل ما هتنزل التحرير. انا هركب المترو رايح على طريق المرج، يبقى هركب عندي من التحرير هيعدي على عرابي وبعد كده مش عارف محطة اسمها محمد نجيب وبعد كده رمسيس وبعد كده غمرة اللي هننزل فيها، 5 محطات واحنا واقفين وياريتك واقف كويس. انت عارف بقى ها؟ مش عايز اقول لك اللي جوه يعني. طب ما انت قاعد خليك. فانا عايز اقول لك منهج المسلم دايما اختار الايسر ما دامت المعروف، ما دامت ايه مش الايسر تخش لي على التقصير بقى ها وتفار نقول لك لا لا افراط، نقول لك في المعروف اختار السهل الميسر. فدي معلومه مهمه جدا تفهمها في مقام التعليم. يعني بنقول البعض بيظن ان ينظر لمن يسمعه على انهم اهل علم وعلماء، فيبدا يديهم مسائل دسمه جدا وهم يعني مساكين خالص، فبيكون يجي الخلل هنا بقى. فتلاقي الولد طالع من دول. يعني اذكر احدهم ربنا يصلح حاله ويهديه، الولد ده كان عامل كهرباء وكان بعيد تماما عن الالتزام وعن الدين، وكان تارك للصلاه وكان عدت بقى لا علم له مطلقا، العمليه بقى بلطجه وانتم عارفين يعني. فالمهم كان عندي محاضره في البيئه اللي هو فيها، وفي يوم من الايام جاني اخوه كان ملتزم الحمد لله، فبدا يبكي يقول لي اخويا صفته كذا وكذا وكذا، يا ريت عم الشيخ نزوره. رحنا زرنا الولد والحمد لله واتكلمنا معاه، بدا الحمد لله يقرب، بدا يخش المسجد الحمد لله. بقول لك مفيش اسبوع بقى ملتحي، وشهرين ثلاثه بقت لحيته اكبر من لحيه الشيخ. صحيح والله، وهو اصلا ما عنده اي شيء من العلم. فجاه بدا يتنقل على بعض اهل العلم الحمد لله خير، ربنا يبارك فيك. بعد كده انتكس انتكاسه غريبه، بدا يطعن في العلماء الكبار. ايه الشيخ ابن عثيمين مش عاجبه رحمه الله، ابن باز مش عاجبه، ايه ده يا ابن الله يصلح حالك، مين انت يا ولد، الله فوق يا ولد. ليه؟ لانه ابتلي بالحضور على يد من رفعوا رايه التجريح بلا دليل ويطعنوا في علماء امه، وهو يعني اصلا بسيط جدا ما عندوش حاجه خالص، فبدا ياخد كلامهم دين وبدا يطعن في ايه في العلماء. ودي مشكله خطيره جدا يا جماعه، ومزلة خطيرة جدا. عشان كده بنقول مراعاة الحال مطلوب جدا في الدعوة وفي تعليم العلم. يبقى تعليم العلم في الإسلام لابد أن يكون وفق منهج الربانية هو التبسيط والتعليم. يبقى احنا عشان نشرح الأصول 4 سنين بنمهد وبنهيئ طالب العلم عشان نتدرج، بحيث يقدر لما يسمع بعض المصطلحات الشرعية الآن هو عنده إيه خلفية لها، فيبدأ يفهم العلم فهما جيدا، ويكون عنده المفاتيح اللي يتمكن من خلالها على أن يكون مستقيما. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا وأن يبصرنا، اللهم أمين. فانظر إلى تعريف العلامة السعدي رحمه الله تعالى للإجماع، تعريف سهل جدا وبسيط جدا وقريب جدا مش محتاج تعقيدات. بيقول لك باختصار شديد، الإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين. اتفاق مين؟ العلماء المجتهدين على حكم حادث، وده بيكون بعد وفاة النبي عليه الصلاة والتسليم. يبقى التعريف هنا سهل ايه؟ بسيط، سهل جدا. ولذلك يقول الشارح حفظه الله تعالى، المؤلف عرف الإجماع بأنه اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حادثة. وهذا تعريف سهل وبسيط، وإن كان قد خلا من بعض القيود، ولكن القيود التي خلا منها ليست بلازمة. ودي مهمة العالم بقى، أحيانا بعض التعريفات بيكون حوالينها قيود ملهاش لازمة في التعريف، ولكنها قد تشتت الطالب. ودي المشكلة، احنا الأصل عندنا الاهتمام بالجوهر بلب العلم مش بالتعريفات اللي ممكن تبعدك. التعريف فقط من باب العلم، لكن المهم ان انت توصل لك المعلومة سهلة بسيطة. واضح؟ فمن فقه العالم تبسيط العلم حتى يصل للجميع. يقول ولكن القيود التي خلا منها ليست بلازمة، لأن الحقيقة يا إخوان أن قضية الانشغال بالتعاريف والردود والإكثار من التعاريف والنقد والإفساد، هذا قد يؤثر على الدراسة المقصودة من أصول الفقه. ممكن تنحى بك منحى الجدال، والجدال لا يأتي بخير، الجدال لا يأتي بخير. قال النبي عليه الصلاة والتسليم، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، أو كما قال النبي. وربض الجنة يعني أطراف الجنة كما قال أهل العلم. فتخيل عندما تترك الجدال وإن كنت محق، واضح؟ جدال بمعنى أن الذي يناظرك أو يتحدث معك لن يقتنع بالدليل، إنما إن شعرت أنه سيقتنع واصل معه برفق وحكمة، إنما لاحظت أنه لن يقتنع ويريد أن يتبع هواه فقط، يبقى الحكمة إيه؟ ألا تجادل، لأن الجدال سيؤثر على النفس والقلب، هتتعب، هتتضايق، ربما تحدث فرقة، مشاحنة، وهذا ليس منهج الإسلام. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الجاهل ده هو الذي لا يريد القناعة، لا يريد الوصول للحق، لكن هو عنده فكر معين لن يقتنع بغيره، خلاص عقد عليه عقدا، وإن جئت له بالأدلة لن يقتنع. يبقى الحكمة في معاملته إيه؟ أن تقول له قولا طيبا بعد أن تبين له الحق بأدب، ثم كلمة طيبة واتركه ولا تتمادى معه. قالوا سلاما. ليه؟ لأن أولا ربما لا يعرف قدرك كعالم، أدي واحد، فربما إن تجادلت معه يسيء معاملتك، أدي واحد، وربما من إساءة معاملته لك يتطول الغير عليك، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها. فعلا الأحمق ده يعي اللي يداويه، تيجي أنت عشان تعالج وأنت اللي تعي، مصيبة خطيرة جدا. فالحكمة معاه بقى إيه؟ بين له الحق على قدر الحاجة، فإن وجدت منه استجابة بها ونعمة، وإلا كلمة طيبة واترك حتى تسلم أنت لدينك وعرضك، وحتى يسلم هو من الشر، من الوقوع فيك أو الخوض أو كذا، لأنه ممكن تحمله على غيبة ونميمة وطعن وتجريح وسب وصد عن سبيل الله. لا، يبقى تعالى، ما هدفنا الوصول للحق؟ قال الله، قال رسوله، أجمع أهل العلم على كذا، مش مقتنع، خلاص تعمل له إيه؟ قل له هداك الله للحق والصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش لازم بقى تقعد تشد وتمد، فاهم يا جلول؟ لأن الشد والمد لا يأتي بخير إن كان في باطل، واضح؟ ودي مشكلة خطيرة. أما إذا كان طالب علم وهتتناقش معاه عشان نوصل للحق، وإن اختلفنا، الاختلاف هنا محمود، لأن هدفي وهدفك نصل للحق، فأنت بتعرض أدلتك وأنا بعرض الأدلة، أنت بترد على الأدلة وأنا برد على الأدلة، ونحاول نرجح، بس نكون من أهل العلم اللي عندهم القدرة على الترجيح عشان نوصل للحق. ده محمود، بحيث إن وصلنا للدليل المرجح نقول سمعا وطاعة، واضح؟ وذلك كان الشافعي يقول: ما نظرت أحدا إلا ورجوت أن يجري الله الحجة على لسانه. أنا مش عايز أغلب في نظرتك، أنا عايز أنا وأنت نصل لإيه؟ للحق. إذا كان ده هدفك اعلم أنك مسدد وأنك موفق. أما إذا كان الهدف الغلبة، دي المشكلة. يعني أبو حنيفة رحمه الله تعالى، الإمام السبت، عندما رأى ولده يناظر يوما نهاه نهيا شديدا، فقال الابن لأبيه: يا أبتي رأيتك تناظر. قال: نعم يا بني، كنا نناظر وندعو لمن نناظره أن يوفق، وأنتم تناظرون لتكون الغلبة لكم، فلا تناظر، لأن كده العمل ما بقاش لله، أنت عايز تغلب. وقل أن نجد من يريد أن يكون الحق مع الخصم في المناظرة، قل أن نجد ذلك إلا عند الربانيين. فعشان كده كان ينهون من المناظرة. ليه؟ حتى لا تقع أنت في الرياء والسمعة والغلبة للنفس لا للدين. ولذلك من علامات الخز أنك إن رأيت الحق بدليله أن ترفضه، لأنه يخالف رأيك ويخالف ما ذهبت إليه. وبعضهم يضطر للي أعناق النصوص، إما أن يضعف لك الحديث ويرده بدون علم، وإما أن يؤوله تأويل فاسد على حسب رأي إيه؟ رأيه هو. ودي المشكلة الخطيرة جدا التي يرفضها الإسلام ونرفضها جميعا. إذن مهم جدا أن المسلم أن يكون على علم بهذا المنهج القويم في التعليم. يبقى إذن العالم يرى أن القيود التي تحيط ببعض التعريفات وهي ليست بلازمة الأفضل عدم سردها، لأن العلة أن نصل للمقصود. وهذا كان توفيق من الله تعالى للعلامة السعدي في هذه الرسالة الماتعة المختصرة في الأصول، أنه بيضع للطالب المقصود. وإلا هناك حواشي كثيرة جدا جدا في الأصول، مطولات لمن أراد التفصيل كطالب علم محقق مدقق. إنما الآن نحن في معرض أن نعطي الطالب وجبة سهلة بسيطة عن الأصول كبداية، بحيث أنك إذا فرغت من هذه الرسالة الماتعة يكون عندك الأرضية لعلم الأصول. ومن أراد أن يستزيد فالمطولات موجودة لمن أراد أن يستزيد من العلم، ولكن دي اسمها الوجبة البسيطة السهلة اللي تعطيك أرضية ومفتاحا لهذا العلم بحيث تتمكن فيما بعد من إيه؟ من التحصيل. واضح؟ وهنا أيضا نلمح الأدب الذي كثيرا ما نقص معه، أدب الشارح مع المصنف. خلي بالك أو ده أدب مهم جدا. يعني مثلا ما قالش كيف لم يذكر الشيخ تلك القيود، إن في بعض الناس كده يجي مثلا يعلق على بعض الرسائل فينتقص من قدر المصنف، وهذا ليس من شيمة أهل العلم. رضي الله عن عمر عندما يقول إن جاءتك كلمة من أخيك ووجدت لها في الخير محملا فاحملها عليك، ده منهج الصالحين. واضح؟ ما تجي لك كلمة من أخيك ربما الظاهر فيها الشر، طب أنت ممكن بالنظر للكلمة تلمح فيها الخير من جانب آخر فاحملها على هذا إيه؟ الخير. ولذلك رحم الله الإمام الشافعي عندما كان مريضا يوما وجاءه الناس يعودونه، فحين يزوروا الإمام الشافعي فأحدهم دخل عليه وهو يقول يا إمام قوى الله ضعفك، فابتسم الشافعي وقال لو قوى الله ضعفي لقتلني. فقال والله يا إمام ما قصدت إلا الخير. قال والله أخي أعلم أنك إن سببتني ما أردت لي إلا الخير. شوف حسن الظن بقى، شوف حسن الظن. وذكرنا لكم قصة طلحة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما، وكان من أجود قريش في زمانه. في يوم من الأيام زوجته بتقول له إيه؟ بتقول له يا طلحة بئس الإخوان إخوانك، يعني إخوانك دول مش كويسين بالبلدي كده باللغة الدارجة. فقال مهمه ولم ذلك؟ قالت إذا أيسرت لزموك وإذا أعسرت تركوك. لما يكون معاك المال والخير كتير كلهم حوالين منك، ها، ولما المال يقل يبعدوا عنك. ماذا قال لها؟ قال بل هذا والله من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال يسرنا وقدرتنا على إكرامهم، وإذا عجزنا عن إكرامهم يتركوننا. الله أكبر. ده منهج السلف يا جماعة، هم عارفين لما نكون عندنا القدرة على ان احنا نعطيهم بيقولنا ربنا يبارك فيهم، لما يحسوا ان احنا عجزنا بيبعدوا عننا عشان رحمة بنا. تعال احنا بقى لو شفت دول لقمة. لا، فدايما كده لما تلاقي للكلام محمل في الخير احمله عليه. يعني كما ذكرت لكم احد علماء السلف في مجلس العلم جلس يوما فاحد الفسقة قام له وقال أيها العالم أنت رجل فاسق. على ملأ كده، ما في ناس عندهم الغلظة دي، في ناس كده سبحان الله. دايما ربك يجعل كده للأهل العلم إيه؟ من يقفون في الطريق كده عشان يرفع الله أجر لأهل العلم. ما هو الطريق دي يا جماعة ما هيش طريق مفروشة بالورود. هتجد اللي يطعنك واللي يجرحك واللي يخالفك واللي يتمعر في وجهك واللي صد عن سبيل الله، هتجد. انت معايا؟ هتجد ولا مش تجد؟ لازم تجري محمد ولا مش عاجبك محمد؟ فالمهم العالم يعمل ايه؟ تعال تخيل بالله عليك دلوقتي كده واحنا قاعدين واحد يجي مثلا يقول للشيخ سالم انت فاسق، انا مش هتكلم انت هتضربوه انا عارف صح؟ ولا سيبوني فالح بس تبوس الراس وهي بقى ساعه الشده بتبني ها اوعى يا جاي
مين هو
اللي بلش؟ ما هو لسه ما قال. الله يبارك فيك يا جاد، احنا عايزين نبسط بس عشان يوصل العلم يا جاد، بنحاول نفك الجلسه شويه لان لسه في كلام دسم جاي. فالمهم العالم عمل ايه؟ سمع السب ثم قال لاخيه يا هذا ان كنت صادقا يغفر الله لي وإن كنت كاذبا يغفر الله لك. الله الله على المنهج الجميل قوي ده. قيل إن بعض الفقهاء كان إذا تكلم في مجلس العلم أخذ القلوب والأسماع والأبصار من عذوبة منطقه، عالم ففي يوم من الأيام خارج من مجلس العلم فدعاه أحد السفهاء وقال أيها العالم إنك رجل منافق، فدعاه وقال ابن منه تعال أنت تشتمني، وراح مطلع درهم وأعطاه إياه، قال كلما دعوتني بهذا وسببتني أعطيتك درهما. خلي بالك من اللي جاي بقى انت عارف الحكمة بقى، كل يوم يجي له عند الدال يا فاسق راح مديله الدرهم، ما شغلانة هبة. فبعد أسبوع خرج العالم من مجلسه كعالم فقال له يا فاسق، قال لن أعطيك درهما بعد اليوم، قال والله لن أسبك بعد اليوم. ما دام مفيش بقى. فهنا أدب رفيع جدا الشارح يعلمنا هذا الأدب، إنه بدأ يلتمس ويوجه للخير. الشيخ ذكر التعريف لأنه يريد المقصود، فما ذكرش القيود المحيطة، ما قالك شفت بقى الرسالة دي ناقصة وكان المفروض المصنف يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا صح، ويتكلم عن إجماع الصحابة وإجماع مش عارف إيه والإجماع السكوت ويتكلم عن، ما قالش الكلام ده، قالك لا ده هنا الشيخ موفق لأنه أزال القيود غير اللازمة من أجل تبسيط العلم وتوصيله للناس، وده الأدب. والله يا جماعة ما سلك أحد مسلك الأدب مع العلماء إلا رفعه الله، وما سلك أحد مسلك الطعن في العلماء إلا فضحه الله عز وجل وأمات قلبه قبل موته. احفظوا هذا جيدا. فأنا عايزك وانت بتقرأ للشراح مع العلماء تستنبط هذا الأدب الرفيع جدا حتى نهذب أخلاقنا، ودي بقى قيمة الجلوس مع العلماء والتعرف على العلماء والتأدب بأدبهم، لأن العلم بالتعلم ولا إيه؟ ونصف العلم سماع، فده أدب رفيع ينتبه له الطالب. يقول ولكن القيود التي خلا منها ليست بلازمة، لأن الحقيقة يا إخوان قضية الانشغال بالتعاريف والردود والإكثار من التعاريف والنقد والإفساد، هذا قد يؤثر على الدراسة المقصودة من أصول الفقه، فأي تعريف يصور المقصود ويوضح المراد يكفي، لأنه ليس المقصود التعريف إنما ما وراء التعريف من علم. واضح؟ يقول الشارح والإجماع نوعان، هبدا بقى يقسم أنواع الإجماع، والإجماع نوعان، إجماع قطعي قطعي وإجماع ظني. احفظ الكلام ده كويس. يبقى أنا عندي الإجماع كم نوع؟ نوعان، إجماع قطعي وإجماع ظني. طب نفرق بينهما، كيف نفرق بينهما؟ يعني إجماع قطعي وإجماع ظني. قال الشارح الإجماع القطعي هو الذي يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، يعني الذي نجزمه بأن الأمة أجمعت عليه، هذا يسمى إجماع قطعي. مثل إيه؟ الإجماع على وجوب الصلوات الخمس. هل هناك مخالف أن الصلوات الخمس واجبة؟ أجمعت الأمة سلفا وخلفا على وجوب الصلوات الخمس. من أنكر هذا النوع من الإجماع كفر باتفاق، إننا عند القاعدة من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. والأمة أجمعت على فرضية وجوب الصلوات الخمس. الواحد يقول لك لا الصلوات الخمس غير واجبة، حكمه إيه؟ كافر. ليه؟ لأن ده إجماع قطعي، ده معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة. صيام رمضان أجمعت الأمة سلفا وخلفا على فرضية صيام رمضان. زكاة أجمعت الأمة سلفا وخلفا على فرضية الزكاة كركن من أركان الإسلام، حج بيت الله الحرام. أجمعت الأمة سلفا وخلفا على فرضية الحج على كل مسلم عاقل بالغ مكلف مستطيع إلى آخره من الشروط والضوابط. فده اسم الإجماع القطعي الذي أجمعت الأمة عليه ولا يوجد مخالف فيه، فنحن نجزم أن الأمة قد أجمعت على ذلك، فده بنسميه الإجماع القطعي، الإجماع القطعي الجازم. واضح؟ يبقى ده النوع الأول من أنواع الإجماع. يقول مثل الإجماع على وجوب الصلوات الخمس والإجماع على وجوب الصيام والزكاة والحج وتحريم الزنا وتحريم الربا. تحريم الزنا إجماع ولا غير إجماع؟ ها إجماع من الأمة. طب واحد قال لك الزنا ليس بحرام، حكمه إيه؟ كافر. ليه؟ من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كافر. واضح؟ طبعا هذا الحكم لا ينصرف على من تزوج بشبهة، ماشي كده؟ دي حاجة تانية، دي أحكام أخرى. أنا بتكلم على الزنا كزنا، الزنا الواضح حكمه إيه عم الشيخ؟ بتقول لي إيه؟ تخايفين ولا إيه؟ حكم الزنا إيه؟ حرام. الدليل مين يجيب الدليل على تحريم الزنا؟ الله عارف شوف الدليل حاضر يا عم الحاج، أهل علمهم من غير ما يفكر. ولا تقربوا الزنا. ليه؟ ده إجماع قطعي. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ده ما قالكش ولا تزنوا، قال لك ولا تقربوا. ليه؟ لأن الإسلام له منهج عجيب يا جماعة في صيانة المسلم. والله يا جماعة الإنسان لو عرف قدر الإسلام لسجد لله شاكرا ليل نهار على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام والسنة. سبحان الله. ولا تقربوا الزنا، شوف المنهج القويم. يقول لك أنا عايز أحفظك وأحميك من الإغراء مش من المعصية، لا بل من البداية عايز أبعدك من مجرد الإغراء. شوف الصيانة يا جماعة اللي احنا بنسميها الآن في العصر الحديث الوقاية خير من العلاج. واحد خايف على أسنانه تسوس، ما تستعمل المعجون يا سيدي، تستعمل السواك والمعجون. ها ما تسيبهمش لما يقعوا زي الشيخ كده وبعد كده تندف حظك. فين بقى فين دلوقتي المعجون؟ ما فيش، ما خلاص ما ينفعش، هتمعجن الجلد خلاص العمل. واضح؟ فنقول لك الوقايه بدل ما تقعد تقول اي ها. وبدا يحفظوا لنا اولادنا اغاني على السنان، ماشي كده يا بابا اسناني واو وديني عند الطبيب. طب ما تخلي بالكم من اولادكم، استعملوا الفرشاه، ماشي يا جلول؟ واللي بينام يصحصح، اللي بينام ايه يصحصح، ده مش وقت نوم. فيجي الاسلام يقول لك انا منهجي في صيانتك ان انا عايز احفظك من البدايه قبل ما تقع في المعصيه. نلمح هذا من ايات كثيره جدا تبين هذا المنهج القويم. اقرأ مثلا في سورة البقرة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. التحريم هو الأكل. طب ليه قال ولا تقربا وما قالش ولا تأكلا؟ قال لك تعالى بقى شوف الحكمة العظيمة جدا، لأنه لو قال ولا تأكلا يبقى الجلوس تحتها مباح. فلو حضرتك جلست تحت الشجرة يا آدم عليك السلام
وبعدين نظرت للثمرة ممكن تعجبك يتحرك فيك الشهوة تروح قايم واكل. نقول لك لا احنا عايزين نحفظك من البداية اوعى تقرب، القرب حرام. زي ما انا بقول لك احيانا يا حاج اما يكون درجة حرارة مرتفعة شوية هنا في البلاد دي ما تروحش عند نهر الزار. فهمت ليه؟ ليه بقول لك ما تروحش هناك؟ عشان انت بتتعب. تقول لي عم الشيخ ده الناس قاعدين هناك من غير هدوم، طب اللي وداك هناك انت؟ تقعد بقى ما تنامش الليل وترفص وحالتك بؤس. طب ليه يا محمد؟ انا بقول لك ما تروحش هناك، اغلق الباب اصلا. صح؟ يعني احيانا كده بعمل كبسات، انزل كده الاستاذ على جيت طلب وامر كده على الشباب. اذكر مره كده معدي مع الاخ كنا بنعمل اوراق وانا في السياره، واخ السلام عليكم يشوفك يتخض، ايه اللي جاب الشيخ هنا؟ افاتك ايه اللي وديك هناك؟ رايح هناك ليه؟ وتيجي تقول لي جوزني واعملني والحقني، واحد منهم يقول لي انا هسبل نفسي على باب المسجد هنا لما جوزوني. طب انا هنقول له ايه ده؟ ان شاء الله ربنا يجوزك ان شاء الله، قول يا رب. صح؟ فبيقول لك اغلق الباب عشان ما تتعبش. صوم ولا يا نوري؟ الصيام حلو ولا لا؟ مش ده العلاج الندوي؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي بمثابة الخصاء يحجم الشهوة. صوم اثنين وخميس ولا أنت شكلك عايز تصوم الأسبوع كله؟ صوم يوم ويوم بقى. أنت خذ بقول النبي محمد يا عبد الحليم وقول لأصحابك كده الشباب، قل قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. هتجد نفسك مية مية، وعارف لو عملت كده هتجيلك الزوجة وهي راغمة. فيجي الإسلام يقول لك ولا تقرب. ليه لا تقرب؟ أنا مش عايزك تقرب، لأن مجرد القرب هيؤدي لإيه؟ للتعب، تتحرك فيك الشهوة، يكون فيه الإغراء اللي يؤدي الوقوع في المعصية. فهل ولا تقرب؟ أدي واحد. في آيات تحريم الخمر سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ما قالكش فلا تشربوه، الله الحكاية، قالك فاجتنبوه، دي أعلى مراتب التحريم. وذلك لما تقرأ في السنة يقول لك 10 ملعونون في الخمر، ذكر منهم إيه؟ عاصرها ومعتصرها بائعها ومشتريها المحمولة حاملها والمحمولة له، وإيه كمان؟ ومن جلس على مائدته يا رب سلم، حتى من يزرع العنب بقصد بيعه لمصانع الخمر، مع أنه بيزرع عنب حلال طيب ولكن هيوديه فين؟ المعصارة، يتعصر إيه؟ خمر. طب يقول لك شوف عارف يا شيخ مزارع العنب دي بس ده عنب بتاع الخمر، ده عنب مزروع للخمر، مزروع لإيه؟ فقال لك فاجتنبوه، ابعد مطلق. يبقى ده منهج قويم جدا يا جماعة، محتاجين لما نعرفه كده نشكر هذه النعمة، نعمة الإسلام أن جعلنا الله مسلمين، ونشكر ربنا على نعمة السنة أن جعلنا من المتبعين لسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. ذلك عندما مر أحد الصالحين على رجل يدعو الله فيقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى، قال قل الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. يا مناس انتسبوا للإسلام ولكن محرومون لأنهم بعدوا عن سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. والحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، أن يجعلك ممن اقتفى أثر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ يبقى الزنا حكمه إيه؟ الله يبارك. أيوة كده، الله يبارك لكم. ولا تقربوا الزنا، قال لك ابعد. يعني إيه ولا تقربوا؟ يعني عايز يقول لك النظرة للمرأة التي لا تحل لك بشهوة نظرة إيه؟ حكمها إيه؟ حرام. عشان لك ولا تقربة، انك تسلم بايديك وتعصف على المرأة التي لا تحل لك وتقول لي انما الاعمال بالنيات، بئس العبد ان نيات مين؟ نية الخاربة دي. النبي قال لا اصافح النساء، والله قال لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة ايه؟ حسنة. يوم نصفحش النساء دي مش مصافحة بس وبيبوس يا دي عمر بلوى ولا ايه صح يا عبد العزيز؟ ايه اللي عرفك؟ قول لي ايه اللي عرفك انت يا شيخ؟ بس هتبقى لي الادب كده. ما انا بشوف بيحكوا لي. فقال لك ولا تقرب. طيب ايه كمان؟ الخلوه محرمه بين رجل والمراه. قال عثمان رضي الله عنه عثمان لا يحل لرجل ان يخلون بامراه ولو كان يحفظها القران الكريم. تقول انا بحفظها القران؟ قران ايه؟ قران يا عم الشيخ. وتخالف قواعد الشرع تقول لي قران؟ تقعد مع امراه وحدك من ايه؟ ما ينفعش تقول لوحدكم مكان في مكان مغلق، ما ينفعش. فاهم؟ ما ينفعش. دلوقتي المدير والسكرتيره، والسكرتيره بتخش فين؟ عند المدير. والباب بيتقفل على مين؟ على السكرتيره. مع مين؟ مع المدير. طبعا كلكم عايزين تبقى مدير. يقول لك لا يجوز شرعا ولا تقربوا الزنا. اوعى تقول لي ربك رب قلوب، بئس القلوب هذه، قلوب العفنه هذه. انما القلوب المذكوره يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. مش اي قلب، هو اي قلب؟ لا. فالاسلام منهجه عجيب في صيانه المسلم ودعوته للفضيله ونهيه عن الرذيله. يبقى القمر حكمه ايه؟ حرام. تحريم الربا، الربا حكمه ايه؟ الدليل. ايوه قول يا شيخ رياض. ايوه كده. شوف يا جماعه الاستنباطات حلوه ازاي. واحل الله البيع وحرم الربا. يجي واحد يقول لك بقى الربا مش حرام، وقعتك سودة. طب نكفره؟ نقيم عليه حجه الاول، ممكن يكون معذور. لان كفر المعين خطير يا جماعه، ويترك لاهل الحل والعقل مش ليا وليك. مفهوم؟ اوعى تتفرع في قضيه تكفير معين. انما على الاطلاق من احل الربا كافر. طب فلان؟ لا ما اقدرش اكفره بعينه الا لما نقيم عليه حجه نشوفه. يمكن عنده تاويل فاسد، يمكن جاهل. ها؟ واضح ان في بعض المسائل من المعاملات المعاصره ما تاخدش حكم المعلوم من الدين بالضروره. ماشي كده؟ زي الاستثمارات والمشاوي الامور المعاصره الان، فما ينفعش تتكلم فيها غير لما ترجع لاهل الحل وايه؟ والعقل. انما الربا الواضح الصريح اللي ينكره كافر. ليه؟ من انكر معلوما من الدين بالضروره فقد كفر. لكن بعض صور المعاملات المعاصره واحد يقول انها ليست من الربا، ما نقدرش نكفره غير لما نشوف، نعرض المساله على العلماء والمتخصصين ويفتون فيها بأدلة الشرع، ونجيب هذا الرجل نقيم عليه ايه؟ الحجة بالدليل. واضح؟ عشان بعض شبابنا بيتسرع في بعض الأمور، نقول لا انتبه. طالب العلم لا يتسرع، طالب العلم لا يتسرع. يبقى الربا حكمه ايه؟ حرام. يقول الشارح والمحرمات أو الواجبات منها وما هو مجمع عليه إجماع قطعي يعلم من دين الإسلام بالضرورة. هذا النوع من الإجماع اللي هو بنسميه القطعي له أوصاف. له إيه؟ أوصاف. واحد، الأول أننا نجزم بوقوعه ولا نتردد. إما أجي أقول لك الصلوات الخمس واجبة، في حد ممكن يتردد هنا؟ أبدا، مفيش حد يتردد هنا. مش نعمل زي صاحبنا راجل من أهل العلم، كان في بلدة من البلاد، وكل ما يتكلم يعني كده يقول كما قال أبي كما قال أبي. أهل القرية فكروا أبوه ده راجل عالم كبير من الفقهاء يعني. قالوا عايزين نشوف أبوك ده يجي يزورنا. أبويا يعني راجل فلاح بسيط جدا، ملوش ما عندوش علم ولا غيره، ولكن هو الشاب من بره بأبيه عايز يرفع قدر مين؟ أبيه يعني. فلما اهل البلده اصروا عليه لازم تجيب لنا ابوك ده نشوفه ويزورنا ونتعلم على ايديه، قال ما فيش بقى مفر ان اروح لابي واكلمه. فراح له. وده على فكره هذا الرجل كان من علماء النحو، اللي هو اللي بيتكلم عن ابيه كثيرا يعني، من علماء اللغه. فذهب لابيه يوما واخبره. الاب يا ابني ازاي ما عنديش يا ابني، هروح اعمل ايه يا ابني؟ ها انت عارف انا راجل مزارع بسيط جدا. قال له انا هلبسك الجبه بتاعتي وعمامتي، وانت ان شاء الله هحفظك صورتين من قصار الصور هتصلي بيهم الفرض بس، وبعد كده اي حد يسالك في مساله قل له المساله فيها قولان وخلصت. وده شغل الفقهاء الكبار بقى بس كده. طب والله العمليه سهله، العلم سهل خالص، اي سؤال فيها قولان اختلف فيها العلماء. المهم فذهب الرجل بلبس الجبه والعمه، اول لما راح البلده انت عارف بقى حب العلماء واهل العلم، اللي يقبل واللي يحضن، والشيخ جالهم الفقيه الكبير ودخل المسجد كان في صلاه المغرب الحمد لله عدت الصلاه على خير وجلس. طبعا كلهم قاعدين مش عايزين يسيبوه بقى، يا فضيله الشيخ ما حكم الاسلام في كذا وكذا؟ والمساله فيها قولان. ادي النيله كل حاجه قولان قولان، يقول الناس شوف العلم مع العلم حتى بموارد الخلاف. امال ايه قولان قولان والكلام ده فعلا بيغر الناس. فواحد بقى كده لئيم شويه، فضيله الشيخ افي الله شك؟ قال والمساله فيها قولان. الناس يا ابن ايه قاموا كله، فابنه بقى كان لعيب قال امكثوا ان ابي يريد ان يقول لكم واختلفت البشريه في الله، فهناك من كفر بالله والحد، وهناك من وفق وسدده الله توحد. الله اكبر. لحي ابوه. كل حاجه ليها مخرج عند العلماء يا ولدي. بس المخرج يكون بحق مش زي صاحبنا يعني. ها كان احد مشايخنا من فقهاء رحمه الله توفي، كان يعلمنا الفقه يا اولاد. لما كنا بندرس الفقه ونحن صغار كنا بنحرم كل شيء، ده في بدايه الطلب يعني، فلما توسعنا في العلم ابحنا كل شيء. في البدايه بدايه الطلب بيبقى صعبه جدا على الطالب، لان احيانا بيكون منظورك ضيق، فبتاخد من نظره واحده بس او من نص واحد، ما بتجمعش بقيه النصوص، بتتعب وتتعب الناس. لكن لما بيتسع علمك بتعرف. وذلك قال سفيان رحمه الله تعالى والفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. سهل جدا أنت تشدد وتقفل الباب، ودول كسر للأسف يعني. أي حاجة لا يجوز، أي حاجة يا ابن الله يهديك، مش أي حاجة أنت تقفل الباب، ارجع لأهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكرت لكم قصة واقعية، كان عندي محاضرة أسبوع دعوة في بلدنا، وكان في الشتاء وكان يوم ثلاثاء، فاكر اليوم كويس قوي، والدنيا كانت برد والمحاضره بعد المغرب، ومن منطقه لمنطقه وتعب ومشقه. وبعدين دخلت اصلي المغرب وشاب واقف جنب مني بقى عليه رجل ما شاء الله، رجل يعني في ناس رجلها بتبقى عاديه وفي ناس رجلها بتبقى ليها اجنحه. والله يا جماعه، وده حط رجله في رجلي وربع رجله فوق رجلي، وانت عارف بقى الصباع الصغير ده اللي في الجنب ده في البرد احيانا ما بطيقش حد يلمسه يقلمك. ايوه، وانا عمال اتألم اسحب رجلي مش عايزه اسحبها بالعافيه منه، يروح جاي ورايا تاني بالضبط يا جماعه يعني بدون مبالغه، فاتح رجله يجي متر وشويه من تحت. الولد مش انا بس، واللي جنب الناحيه الثانيه هناك ده يهرب مني يروح لوراه في الصاله الكلام ده كله. طبعا يا جماعه بعد معاناه الحمد لله خلصنا صلاه المغرب، فانا قلت برفق كده يعني انبهه، فبقول له في اذنه السلام عليكم، بقول له يا اخي ربنا يبارك فيك، يعني السنه اللي جنبك لو كان مريض او تعبان وبعد رجله عنك سنتي ما يفرقش كتير، او 2 سنتي، ده قال الامام مالك رحمه الله حتى لو 5 سنتي، انما الفرجه المنهي عنها اللي هي تكفي الموضع رجل، دي نهي عنه ان يكون بينك وبين اللي جنبك مكان الواحد يقف فيه ماشي كده، انما يعني انا بعدت عنك. راح بصيت لي كده والله يا جماعه بغلظه غريبه، قال لي في شيخ النهارده جاي يدي محاضره على المغرب بساله وتعلموا السنه. قلت له يا ابني والله انا الشيخ. قال لي طب والله ما انا حاضر لك الدرس. هتقول له ايه ده؟ مش هيخش، خلاص انتهى، مش هحضر لك الدرس. وكم من اناس كشاكله هذا الرجل، ما عنده علم وعنده جهل مركب وهو معتقد ان دي السنه. السنه تموت الناس؟ وذلك أذكر أحدهم قال لي أمر عجيب جدا، هو بقول لك عشان الفرجة وتحت منه متر، يعني الشيطان هيجي في الصمت ده ويسيب اللي تحتيك ده؟ أمر غريب فعلا يا أخي. السنة التماس والتراحم، لكن اللي جنبك شعبان أو مريض بعد عنك صمتي، ما تشقش عليه، ما تشغلوش في الصلاة، سيبه يبعد عنك صمتي ما دام كتفك في كتفه خلاص، ولا إيه؟ ما تكتش في الكتف. ولذلك كان الشيخ بكر وزيد حفظه الله تعالى له رسالة ماتعة أوصي طالعين بقراءتها، اسمها كده بعنوان لا جديد في الصلاة. شوف حتى العنوان جميل جدا، بيقول ايه؟ لا جديد في الصلاة، يعني احكام الصلاة فيش فيها جديد. فاتكلم على بعض المسائل المهمة اللي بنعاني منها الآن، ومن ضمن المسألة دي فقال يعني ان ساعد من بجوارك عنك صمت اثنين لا حرج، لان حديث النبي قال، يعني ما تقرأ انت الحديث في التساوي استو، قال ايه؟ قال القدم في القدم والركبة في الركبة، ده النص كده، والركبة في الركبة والكتف في الكتف والعنق في العنق. شوف فقه العالم بقى، قال لك لو سلمنا بقى على فهم هؤلاء ان المقصود انك تلزق في اللي جنبك، يبقى خلاص، يبقى اربط رقبتك في الرقبة اللي جنبك. ما قال لك العنق في ايه؟ طب دي هتجيبها ازاي؟ بالله عليك هتحط رقبتك في الرقبة اللي جنبك ازاي؟ قال لك افهموا بقى السنة، المقصود الاعتدال والتوسط، المقصود مساواة الصف، اللي جنبك يا أخي بعد عنك سنتي برجله لا حرج، ما تمشيش ورا منه. ده في ناس بيصلي طول الصلاة بيبص للشراب اللي جنبه، الشراب عايز الدورب، يعني عايز يعرف مكته ايه وجايبه منين، ما بيصليش. واحد تاني عمال يمشي ورا رجول الناس ما بيصلي، ده بيصلي ايه ده؟ فين الخشوع؟ فبيشغل اللي جنبه بيشغل نفسه. نقول له اتقي الله، عينك موضع سجودك، خلي كتفك كتف جنبك، ان شاء الله يستوي الصف. وبلاش التنطع، بلاش ايه؟ التنطع. يبقى اول حاجة يا جماعة، اول صفة من صفات الاجماع القطعي اننا نجزم بوقوعه ولا نتردد، مفيش تردد فيه ابدا، واضح؟ زي ما بقول لك الصلاة الخمس فرض، مفيش حد يقول لك ايه فيها قولان، قولان فين يا ابن الايه؟ واحد يقول لك يا عم الشيخ حكم الصلاة، تقول له فيها قولان، هنقلع الجزمة ونديله. يعني فيها قولان، يعني واحد يقول لك صراحة ما تصليش، ينفع؟ ما ينفعش. الأمر الثاني أو الوصف الثاني أنه تحرم مخالفته، بل قال العلماء إن من أنكر الإجماع القطعية فهو كافر. من قال إن الأمة ما أجمعت على وجوب الصلوات الخمس أو ما أجمعت على تحريم الزنا فهو كافر، بشرط أن لا يكون له عذر. زي ما قلت لان قضيه التكفير المعين، خلي بالك قوي، مهمه جدا، ودي امر خطير جدا. في عندي حاجه اسمها التكفير على الاطلاق، وفي تكفير المعين. على الاطلاق يعني ايه؟ نقول من قال، احفظ معايا كويس، من قال ان الصلاه ليست واجبه فهو كافر. طب نجيب مثلا الواد حسام ده، تعالى يا حسام كده وانت قاعد، قالوا له حسام بيقول ان الصلاه مش واجبه، ينفع كفر حسام؟ اقول له تعالى يا حسام اقعد جنب حبيبي هنا، تعالى يا حسام اقعد جنب، تعالى يا حسام، تعالى يا ابن الله يكرمك، تعالى هنا جنب. نيجي نقول له يا حسام حبيب قلبي، يا حسام انت ليه بتقول ان الصلاه غير واجبه؟ قال لي يا عم الشيخ والله انا لسه داخل الاسلام ما اعرفش حاجه. طب يا حسام الله يكرمك، ما انا عم لسه داخل الاسلام، عندنا القرآن بيقول وأقيموا الصلاة، ماشي يا حسام، يبقى الصلاة عندنا فرض يا حبيبي. قال لي جزاك الله خير، الحمد لله يا جماعة، الصلاة فرض. الصلاة ايه؟
فرض.
قول علي صوتك
فرض.
خلاص بس قوم يا حسام، خلاص الحمد لله براء. ايه؟ تعالى يا حسام عشان محسن هاي الحاجة، نقول له يا حسام طب فرض عين ولا فرض كفاية؟
فرض عين.
فرض عين، هذا ده عارفه. خلاص حسام الله يبارك فيك، بارك الله فيك. يبقى اذا يا جماعه كفر المعين ده مشكله خطيره جدا، لازم نقيم عليه الحجه. ليه؟ لان عندي شروط وعندي موانع. من ضمن الشروط ان يكون عالما، عالم وانكر خرج من المله، شكرا. مدام قال بعلم. اثنين، أن يكون قاصدا متعمدا. ثلاثة، أن يكون مختارا، مفيش عليه إكراه. أربعة، أن لا يكون متأولا. يبقى دي الشروط. الموانع إيه بقى؟ الجاهل. يبقى الجاهل نعلمه قبل ما نحكم عليه، صح؟ أدي واحد. اثنين، يكون غير قاصد غير متعمد، ماشي كده. ثلاثة، يكون مكره، يعني واحد جاله كده قال له هقتلك لو قلت ان الصلاة فرض. مش فرض، انا عايز انجو بنفسي. شوف حديث عمار قال له النبي فإن عاد فعد، انه كان مكره. ونزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه قد يكون ماديا أو معنويا، يبقى لازم يكون ما فيش عليه إكراه. رابعا، أن يكون متأولا، فنزيل عنه الشبهة الأول، نزيل الشبهة، لأن في بعض الناس أحلوا الخمر وفق شبهة، ماشي كده. لا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما إلى آخره. وفي آية تانية في سورة المائدة أيضا بتبين أن اللي يعني يتعاطى الحرام بشرط ألا يكون يعني يكون محسن. وبتقول الآية المهم تأولوا الآية على أن الخمر حلال. ليه؟ قالوا المهم يكون محسن، مدام محسن اشرب براحتك، ماشي كده. فدول تأول عندهم شبهة، فدول ما نكفرهمش. ليه؟ لازم تزيل ما عندهم من ايه؟ من الشبهات الاول. يبقى انتبه لكفر المعين، ان للاسف الان في ظل قله العلم وانتشار الجهل بنجد ناس بيكفروا علماء كبار ورموز امه، ودي مشكله خطيره جدا. وكفر المعين ده اخطر حاجه في باب الاعتقاد، ولا يكون الا لاهل الحل والعقل، وده منهج اهل السنه، فيترك للعلماء مش ليا وليك، فاهم؟ يبقى مهم جدا ان احنا في المعين نشوف الأول الشروط والموانع قبل أن نتكلم، وده بيكون على يد أهل الحل والعقل. يبقى قال الشيخ الشرط الوصف الثاني أنه تحرم مخالفته، بل قال العلماء إن من أنكر الإجماع القطعية فهو كافر. من قال إن الأمة ما أجمعت على وجوب الصلوات الخمس أو ما أجمعت على تحريم الزنا فهو كافر، بشرط أن لا يكون له عذر. أما إذا كان له عذر كالجهل هذا يعلم، نعلمه الأول، زي حديث العهد بالإسلام وغيره، ماشي. نيجي بقى للنوع الثاني من الإجماع، والإجماع الذي يسمى الإجماع الظني. والإجماع الظني هو الذي لا يجزم بوقوعه، ولكنه يعلم بالتتبع والاستقراء. لما تقرأ كده مثلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية تجد نقل الإجماع في مسائل كثيرة جدا عن العلماء. نقلها ازاي؟ بالتتبع والاستنباط والاجتهاد. يعني بياخد مسألة علمية مثلا شرعية ويبحث في أقوال العلماء، إن لم يجد مخالف للمسألة ينقل فيها إيه؟ الإجماع. وده نوع اسمه الإجماع الظني، ما هوش مجزوم بصحته، لأنه ربما تتبع الشيخ في هذه المسألة لم يكون يحصي جميع العلماء في الأمة، وربما له مخالف ولم يعلمه هو، واضح؟ وعشان كده قالوا الإجماع لا يكون إلا في جيل الصحابة، الإجماع القطعي. بعد الصحابة لا، بعد الصحابة إيه؟ لا، رضي الله عنهم أجمعين. يقول مثل الإجماعات التي ينقلها ابن عبد البر الفقيه المغربي رحمه الله تعالى، وابن المنذر رحمه الله تعالى، وابن قدامة رحمه الله تعالى، وابن تيمية وغيرهم رضي الله عنهم عن جميع. هذا يسمى إجماع ظني مبني على الاستنباط والتتبع والاستقراء من العالم، بأن يتتبع أقوال العلماء في المسألة، فإذا لم يجد أحدا خالف نقل الإجماع، فهذا إجماع ظني لا يجزم بوجود المخالف. قد يوجد مخالف، ولهذا كما تعلمون وجد من الإجماعات التي نقلت مسائل ما تم فيها الإجماع بسبب وجود مخالف. يقول لك مثلا ونقل ابن عبد البر الإجماع في مسألة كذا ولكن فيها مخالف بكذا وكذا، خلاص يبقى سقط عنه إيه؟ الإجماع، لأن في مخالف علم من بعد، وهكذا. يبقى الإجماع الظني لا يجزم بقطعيته، لأنه يعني يخضع للاستقراء والتتبع والاستنباط، والمستنبط قبل يحصي كافة العلماء في العصر. يقول الشارح حفظه الله تعالى: طيب، ده كلام الشارح، يعني هل يمكن وقوع الإجماع؟ بيسأل بقى طلبة إيه؟ العلم. هل يمكن وقوع الإجماع؟ نقول لك شيخ الإسلام أجاب على هذه المسألة رحمه الله تعالى. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال رحمه الله تعالى: ذكر في آخر الرسالة المسمى العقيدة الواسطية، قال: إن الإجماع الذي يجزم بوقوعه هو ما كان في عهد السلف الصالح، يعني في عهد الصحابة، أما بعدهم فقد انتشرت الأمة وتفرقت فيصعب وجود الإجماع. خلاص، يبقى القطع كان في عهد الصحابة، ده سهل نجيبه، إن بعد كده الأمة تفرقت، واضح؟ ومن العسير أن تبحث في مسألة عن إجماع العلماء قاطبة في عصر من العصور، هتجيبهم منين؟ تستقرئهم إزاي؟ وربما هناك من أهل العلم من لا يعرف ولا يعلم، وكما قال القائل: والأكابر في الزوايا، ما حدا يعرف عنهم شيء، فما تبصش للنجوم الموجودين على الفضائيات إنهم دول العلماء فقط، لا، الأمة فيها علماء ولكن قد لا يعرفوا، واضح؟ فمن هنا من العسير تحقق الإجماع إيه في الواقع الآن، واضح؟ إن في عهد الصحابة كان موجود الإجماع اللي بنسميه الإجماع الإيه القطعي. يقول رحمه الله تعالى: وإن كان الإجماع متعذرا في عهد السلف بعد عصر الصحابة، ده كلام الشارح، فلأن يتعذر في العصور المتأخرة من باب أول، إذا كان متعذر في عهد التابعين لهم الجيل الذي تعلم على يد الصحابة، يبقى في عهدنا احنا يبقى أشد تعذرا، أشد إيه؟ تعذرا. يقول: في العصور المتأخرة من باب أولى، ولهذا لا ينبغي التكلف في دراسة الإجماع، يعني خلاص القدر الكافي ده من باب العلم عرفت، مش لازم بقى إيه التوسع والتكلف في الدراسة ونعمل، لا 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 مش محتاج، لأن أصبح تطبيقه على الواقع متعذرا، يبقى إذن هتبقى معظم الدراسات إيه مجرد كلام نظري، والهدف من العلم التطبيق الإيه العملي، ولم تتعلم ليه؟ عشان تعمل، واضح؟ يبقى الإجماع متعذر في زماننا، لذا لا ينبغي التوسع في إيه؟ في الدراسة. يكفي أن يعلم أنواع الإجماع وما هو الإجماع الذي يمكن وقوعه، يعني في أي عصر يمكن وقوع الإجماع، وإذا كان الإجماع لا يقع في العصور المتأخرة فقد تكون كثير من مباحث الإجماع كما يقول بعض الباحثين أشبه ما تكون بمباحث صورية لا يمكن تطبيقها على الواقع. ثم أيضا إن المسائل المجمع عليها الإجماع القطعي أمره واضح، والإجماع الظني دونت الكتب وذكر فيها الإجماع، يعني ارجع للكتب أهل العلم من السلف مدون كل شيء، شوف كده إجماعات ابن عبد البر ابن المنذر، إجماعات شيخ الإسلام، موجودة كتب مؤلفة مصنفة المسائل اللي إيه فيها الإجماع، واضح؟ فالحمد لله، يعني من سبقنا كفانا مؤونة البحث. ولذلك كان يقولون دائما: عليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني دائما خذ العلم عن من مات من سلف الأمة، واضح رحمه الله جميعا. يقول حفظه الله: يبقى نقطة أشارها المؤلف وأنا ذكرتها في درس مبدأ كلام الشيخ، وهي أن الإجماع لابد أن يستند على دليل من كتاب أو من سنة، لأنه لا يجوز للمجتمعين أن يجتمعوا بمحض اجتهادهم ورأيهم، ودي مسألة من الخطورة بمكان، لأن الإجماع يا جماعة ليس دليلا مستقلا ولكنه دليل يستند على الكتاب والسنة. وذلك حديث معاذ بن جبل عندما بعثه النبي إلى اليمن قال: معاذ فيما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال: إن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر، أي أن اجتهادي سيكون مستنبطا من كتاب الله ومن سنة رسول الله بإعمال القواعد الكلية للشريعة، فلا يخرج عن رأي لي ولكن عن استنباط من الكتاب وإيه والسنة النبي عندها ضرب على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان حتى في الاجتهاد لابد يكون مبني على ايه؟ على كتاب وسنة، وكذلك اجماع الامة. لا تستمع الامة وفق هوى، ولكن تستند الى الكتاب والسن لعلمه الذين يستنبطونه منكم. استنباط من ايه؟ من الكتاب والسن، ودي مهمة جدا. يقول وقد ذكرت لكم فائدتين من فوائد الإجماع مع اشتراط مسند الإجماع كما قلت لكم ذلك. طيب من يذكرنا إذا كان الإجماع لابد أن يستند إلى دليل، ما فائدة الإجماع؟ مدام بنقول الإجماع لازم له دليل، إيه الفائدة بتاعت الإجماع؟ مين يقول يا جماعة كده؟ تفضل يا شيخ فداء.
لو أجمعت الأمة على حكم دل عليه حديث، هذا يدل على أن الحديث غير منسوخ.
الله يبارك لك، ده مهم جدا يا جماعة، أن الإجماع على المسألة ينفي النسخ. أول فائدة، الإجماع على حادثة أو مسألة من المسائل ينفي نسخ الآية أو الحديث، واضح؟ أما غير الإجماع قد يكون الآية فيها نسخ أو قد يكون الحديث فيه إيه؟ نسخ، فنبحث في باب النسخ عند التعارض. أما إذا جبنا لك قلنا في دي فيها إجماع يبقى معناها إيه؟ مفيش نسخ في المسألة دي. ما يجي يقول لك لا أصل في حديث ناسخ، نقول له لا كذبت، إن المسألة فيها إجماع أمة، فيها إجماع إيه؟ فلا عرضة للناس. في فائدة تانية في ده؟
تقوية الحديث.
تقوية الحديث أو المسألة أو النص الموجود بالإجماع، واضح؟ فدي اسمها فوائد الإجماع. يبقى بيدل أن الدليل ليس فيه نسخ، وأن هذا الدليل من أقوى الأدلة لأنه وافقه إيه؟ إجماع. يقول الشارح لهذا صح أن يقدم الإجماع ليس دليلا مستقلا. لماذا؟ لأنه ما دام أنه دليل مستند إلى كتاب أو سنة فليس دليلا مستقلا بنفسه، إنما يصح أن يقال إن الإجماع تابع للكتاب والسنة، لكن السنة دليل مستقل لأنه قد يوجد أحكام في السنة ليست موجودة في القرآن، لكن ما دام أن الإجماع لابد أن يستند فيكون من الأدلة التابعة للقرآن والسنة. ولذلك عندما جاء السائل إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقال يا إمام أنتم تقولون بالإجماع فما الدليل من كتاب الله؟ حيث بادر على الإجماع. يقول الشافعي فأمهلته، اديني فرصة كده، فأتيت إلى القرآن وراجعته 3 مرات عشان يطلع الدليل، حتى وفقت إلى قول الله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم الآية. إذن أنت طالب باتباع سبيل مين؟ المؤمنين. وإذا أجمع الصحابة على مسألة أصبح دليلا مستندا إلى نص، واضح؟ من هنا إخوتان اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بمسألة الإجماع. عرفناه وعرجنا على أنواعه وأوصافه، ووصلنا إلى الدليل الرابع من أدلة الأحكام والذي هو بعنوان القياس. إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.